فضيلة الشيخ محسن تناول أثار العبودية وبركاتها، وتحدث عن الإحساس بالعزة والفخر. والآن النقطة الثانية، وهي الشعور بالقوة، فيقول:
إذا أمسك الطفل يد والد حنون وقوي فإنه يشعر بالقوة والاطمئنان، أما إذا ترك وحيداً فإن الخوف يسيطر عليه ويخشى أن يؤذيه الآخرون. هكذا حال الإنسان إذا اتصل بالخالق سبحانه، فإنه يشعر بالقدرة والقوة في مواجهة الطواغيت والمستكبرين والفراعنة. ثالثاً، الإحساس بالعزة. العزة بمعنى عدم نفوذ الضعف واليأس، فالعزة والقدرة في مدرسة الأنبياء هي من عند الله تعالى. لذلك يصرح القرآن منتقداً أولئك الذين يبغون العزة من عند غير الله ويطلبونها من سواه سبحانه: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. من الطبيعي أن يمنح الارتباط بالله العزيز والمقتدر المطلق الإنسان العزة والقدرة، كما شاهدنا أن كلمات مثل الله أكبر تجعل من الطواغيت أشخاصاً حقيرين عند المستضعفين، وتجعل المستضعفين أعزاء في مقابلهم.
مستمعين الأفاضل، يسلط الشيخ قراءتي الضوء على مصدر آخر للقوة والقدرة، فيقول:
من جهة ثانية، فإن القرآن الكريم يأمرنا أن نستمد القوة والقدرة عند المحن والصعاب من الصلاة، إذ يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. وهذا ديدن أولياء الله تعالى عبر التاريخ، حيث كانوا يستمدون القوة في المواقع الحساسة والحرجة من إقامة الصلاة. في كربلاء في عصر التاسع من محرم، حمل جيش يزيد على مخيم الإمام الحسين عليه السلام، فقال الإمام لأخيه العباس: فإن استطعت أن تؤخرهم إلى الغدوة وتدفعهم عند العشية، لعلنا نصلي لربنا الليلة وندعوه ونستغفر له، فهو يعلم أني قد كنت أحب الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار. عباد الله الصالحون يحبون الصلاة الواجبة ولا يكتفون بها وحدها، بل يحرصون على أداء الصلاة المستحبة أيضاً، لأنها دليل على عشق المؤمن للصلاة. ولعل الإنسان يقيم الصلاة الواجبة خوفاً من قهر الله تعالى وغضبه وامتثالاً لأوامره، لكن الصلاة المستحبة ليس فيها شبهة الخوف ولا شائبته، الحب هو الدافع الوحيد إليها.
يطرح الشيخ مجموعة أسئلة عن العاشق والمعشوق ليجيب عنها لاحقاً، فيسأل:
ألا يحب الإنسان العاشق أن يتكلم مع معشوقه؟ وهل يكتفي هذا العاشق بإلقاء التحية المتعارف عليها الواجبة، أم يتجاوزها ويستغل كل فرصة للأنس بمحبوبه؟ ألا يشعر من استبد به الحب بأن قلبه صار محل إقامة دائم لمن يحب؟ فإذا انشغل بشيء آخر عاد به الشوق إلى مركز الحب والعشق. فكيف يصح للإنسان أن يدعي حب الله تعالى وهو يكتفي بالحد الأدنى من الخلوة والحد الأدنى من الحديث معه؟ إن قلة الهمة على أداء النوافل والاكتفاء بالصلاة الواجبة أو استثقالها أحياناً أعراض لمرض يمكن أن نسميه عدم صدق الحب، وهذا له أسبابه. فالانشغال بالمعاصي يسلب الإنسان نعمة تذوق لذة المناجاة مع الله، وقد ورد في الأخبار أن بعض المعاصي تحرم الإنسان من صلاة الليل ونوافل الأسحار. ومن لا يقبل على الله لا يحق له أن يتوقع إقبال الله عليه.
إخوتي المستمعين، إضافة إلى ما تقدم، يتناول الشيخ صلاة النوافل فيقول:
إن صلاة النوافل تجبر النقص الذي ربما يصيب الصلاة الواجبة، كما ورد على لسان أحد الأئمة المعصومين، إذ اشتكى إليه أحد أصحابه عدم حضور قلبه أثناء الصلاة، فدعاه الإمام إلى أداء بعض النوافل علها تجبر نقص صلاته التي يصليها دون حضور قلب. لذلك نرى أن أولياء الله لم يهتموا بالصلاة الواجبة وحسب، بل توجهوا باهتمام أيضاً إلى النوافل والصلاة المستحبة، وجهدوا في تجنب كل ما يشكل مانعاً في سيرهم المعنوي وعروجهم الروحي، ككثرة الطعام والكلام والنوم واللقمة الحرام واللهو واللعب والتلهي بالدنيا وكل ما يثبط الهمة ويضعف العزيمة في العبادة ويجعل الصلاة ثقيلة على الإنسان. لذلك كله يصف الله عز وجل في القرآن الصلاة بقوله: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
يستمر فضيلة الشيخ محسن بالحديث عن آثار العبودية وبركاتها. يأتي الكلام رابعاً على الصلاة والتربية، فيقول فضيلته:
لا شك في أن الصلاة هي ارتباط روحي ومعنوي، والهدف منها هو ذكر الله تعالى، غير أن الإسلام أراد أن يصقل هذه الروح في قالب سلسلة من البرامج التربوية. لذلك جعل للصلاة شروطاً كثيرة، وهي تنقسم إلى شروط صحة وشروط قبول وشروط كمال. فمن شروط صحة الصلاة طهارة البدن واللباس والتوجه نحو القبلة والقراءة الصحيحة وإباحة مكان المصلي ولباسه، وهذه الأمور تتعلق ببدن الإنسان لا بروحه في حالة الصلاة. لكن الإسلام جعل عبادة الصلاة في هذا اللباس ليعلم المسلمين دروس النظافة والطهارة والاستقلال واحترام حقوق الآخرين. ومن شروط قبول الصلاة التوجه وحضور القلب، وقبول قيادة الإمام المعصوم وتوليه، وأداء الواجبات المالية كالخمس والزكاة. أما أداء الصلاة في أول وقتها والحضور في المسجد والمشاركة في الجماعة واللباس النظيف والتعطر والتسوق ورعاية النظم في صفوف الجماعة وأمثال ذلك، فهي تعد من شروط الكمال.
مستمعينا الأعزاء، يدعو فضيلة الشيخ إلى التأمل في هذه الأنواع الثلاثة من الشروط وتدقيق النظر فيها، ويخلص بعد التأمل إلى القول:
نجد أن كل قسم منها له دوره الفاعل في تربية الإنسان ورقيه الروحي. عندما ننظر إلى القرآن نجده يقول: فأينما تولوا فثم وجه الله. فالإسلام يريد أن يفهم المجتمع الإسلامي أن وجهته واحدة، ويعلمه كيف يتوحد ويتحد ويتضامن. لذلك أمر جميع المسلمين بأن يتوجهوا نحو جهة واحدة هي الكعبة الشريفة، ويستقبلوها في صلاتهم. لكن لماذا الكعبة دون غيرها من الأماكن أو الأبنية؟ الجواب: لأن الكعبة هي أول موضع وضع للناس للعبادة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. من جهة ثانية، من تولى تشييد هذا البناء وترميمه وإعادة إعماره هم الأنبياء واحداً بعد آخر. من هذا المنطلق، فإن الوقوف والتوجه نحو الكعبة هو نوع من الاتصال بالتاريخ والوحدة والتوحد في مدرسة الأنبياء عبر الزمان. أضف إلى ذلك أن القبلة الكعبة رمز الاستقلال، استقلال المؤمنين، لأن اليهود والنصارى كانوا يعيرون المسلمين بأنهم يتوجهون إلى قبلتهم بيت المقدس، فكانوا يقولون للمسلمين: أنتم تصلون باتجاه قبلتنا وليس لكم أي استقلالية. والقرآن بيّن هذا المطلب بصراحة إذ يقول: فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. وبذلك قطع الطريق على اليهود والمشركين وأخرس ألسنتهم، منتهى القول إن القبلة الكعبة هي رمز الاستقلال والوحدة. وهذه دروس الصلاة التربوية.
أعزائي المستمعين، النقطة الخامسة التي يطرحها فضيلته تحت عنوان آثار العبودية وبركاتها هي حضور الأرواح، فيقول:
التنوين المغناطيسي وإحضار الأرواح من الأبحاث الرائجة اليوم في الأوساط والمجتمعات العلمية في العالم، لكننا لا نهدف إلى البحث في هذا الموضوع. هدفنا هو إحضار الروح الفارة والشاردة لتتوجه إلى الله تعالى بواسطة الصلاة، أن نعيد هذا التلميذ الفار إلى صفه، وأن نرجع العبد الآبق إلى حضرة مولاه. فرجوع الروح إلى بارئها ومثولها بين يديه تعالى من بركات الصلاة. يقول الإمام زين العابدين عليه السلام في مناجاة الشاكين وهو في مقام الشكوى إلى الله تعالى على نفسه: إلهي، إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة، وإلى الخطيئة مبادرة، ميالة إلى اللهو واللعب، مملوءة بالغفلة والسهو، تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة. إن النفس أشبه بالطفل اللعوب الذي يميل دائما إلى اللهو واللعب، فإذا لم يراقبه والده أفلت من يده ومال إلى كل مكان يطلب اللعب، فهو في ذلك معرض دائما للخطر. لذلك فإن أفضل طريق لضبط هذه النفس المتمردة ومراقبتها وجلبها إلى الطريق القويم أن يحضرها الإنسان عدة مرات في اليوم لتكون في محضر الله تعالى، فيزيل غفلتها لتنجو من الغرق في مستنقعات الدنيا ومنزلقاتها.